الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في تنبيه جديد، التنبيه الرابع. حصيلة هذا التنبيه الرابع هو البحث عن العلم الإجمالي. مثلا لو علمت إما صلاة الظهر واجبة وإما صلاة الجمعة واجبة في يوم الجمعة، شككت، علمت واحدة منهما واجبة، هذا يقال له علم إجمالي، أعلم بوجوب إحدى الصلاتين. ومر العلم يكون تفصيليا، مثل من العلم التفصيلي كما في بقية الأيام عليكم السلام ورحمة الله في غير يوم الجمعة، أعلم بوجوب خصوص الظهر، تردد في البين ما موجود، هذا يقال له علم تفصيلي. فإذا تردد في البين كان موجود يقال له علم إجمالي، إذا تردد في البين ما موجود يقال له علم تفصيلي. علمنا أكرر بوجوب إما الظهر إما الجمعة هذا علم إجمالي، أما علمنا بوجوب خصوص الظهر هذا تفصيلي. وقع حديث وبعد هذا نقول بالنسبة إلى العلم التفصيلي لا إشكال في أنه حجة، لو علمت بوجوب خصوص الظهر أو بحرمة شرب هذا الإناء لأنه خمر، هذا بخصوصه هذا نسميه علم تفصيلي، هذا لا إشكال في أنه حجة. وحديثنا السابق من أول الرسائل إلى الآن كان كله يدور حول هذا العلم، وإن لم نقيد بكلمة التفصيل لكن مقصودنا كان هذا. الآن الحديث يقع حول العلم الإجمالي، هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي؟ هو منجز أيضا كالعلم التفصيلي أم لا؟ فإذا العلم التفصيلي مثل علمنا بوجوب خصوص الظهر قلنا منجز يجب امتثاله ويثبت بذلك وجوب الظهر، إذا علمت إجمالا بوجوب إما الظهر إما الجمعة هل منجز؟ هل حجة أم لا؟ كالعلم التفصيلي أم لا؟ هذا بحث وقع بين العلماء عليكم السلام ورحمة الله. وهناك بحث ثاني في العلم الإجمالي وقع بين العلماء أيضا غير هذا البحث، بحث ثاني، وهو أنه هل يجوز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي أم لا؟ بمعنى لو فرض دخلت هذا المكان وحل وقت الصلاة ولا أعلم القبلة من أي طرف من هذه الأطراف، ولكن الخادم موجود أتمكن من أسأل منه أتمكن من السؤال منه أقول له القبلة إلى أي طرف. لكن أنا أترك السؤال مع مكنتي تمكني من السؤال، أترك السؤال وأصلي مرة إلى هذه الجهة، مرة إلى تلك الجهة، مرة إلى تلك الجهة، مرة إلى تلك، يعني 4 صلوات. أو مثال ثاني أخذ، عندي ثوب طاهر يقينا احتفظت به في الصندوق، وعندي ثوبان آخران غير ذلك الثوب، أحد الثوبين نجس والآخر طاهر، ولا أميز الطاهر من النجس، هل يجوز لي أن أصلي صلاتين، مرة في هذا الثوب مرة في ذلك الثوب؟ هذا امتثال يكون، امتثال نعبر عنه ماذا؟ الامتثال إجمالي يعبر عنه الامتثال إجمالي. ليش؟ لأن لا أعلم الامتثال واقعا في هذا الصلاة حصل أم في تلك الصلاة، هذا امتثال إجمالي. هل يجوز مع التمكن من الامتثال التفصيلي؟ امتثال التفصيلي بمن يصير؟ بأن أجلب ذلك الثوب، أتي بذلك الثوب الذي موجود في الصندوق وأصلي فيه صلاة واحدة، هنا على سبيل التفصيل أعلم بأن الصلاة المطلوبة هي هذه الصلاة الواحدة. فالبحث الثاني الذي وقع في العلم الإجمالي هو هذا، أنه مع القدرة على الامتثال التفصيلي هل يجوز إهمال الامتثال التفصيلي والأخذ بالامتثال الإجمالي أم لا؟ إذن يوجد بحثان في العلم الإجمالي. البحث الأول، هذا أكرر، البحث الأول أن العلم الإجمالي هل منجز وحجة كالعلم التفصيلي أم لا؟ فلو علمت بوجوب إما الظهر إما الجمعة، هذا هل حجة ومنجز أم لا؟ أو لو علمت إما بأن هذا الإناء خمر أو ذاك، هذا هل منجز هذا أم لا؟ هذا السؤال الأول، البحث الأول. والبحث الثاني في العلم الإجمالي أنه إذا كان الإنسان قادرا على الامتثال التفصيلي هل يجوز له أن يترك الامتثال التفصيلي ويأخذ بالامتثال الإجمالي أم لا؟ وقد مثلت لكم بعدة أمثلة. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، السؤال الأول ماذا كان؟ أنه إذا علمت إما بوجوب هذه الصلاة أو تلك، بحرمة إما هذا الإناء أو ذلك الإناء، هل هذا العلم منجز وحجة، العلم الإجمالي كالتفصيلي منجز وحجة أم لا؟ في هذا البحث، في هذا السؤال يوجد بينهم بحثان في الحقيقة، ينحل هذا البحث إلى بحثين. البحث الأول أنه عند علمي بنجاسة بحرمة أحد الإناءين، هل هذا العلم حجة؟ بمعنى يحرم شرب كلا الإناءين، معنى حجة يعني دليل، هل يحرم شرب كلا الإناءين أم لا؟ هذا بحث. إذا أشرب كلا الإناءين هذا معناه مخالفة قطعية، يعني مخالفة قطعا صارت لهذا العلم، فهل المخالفة القطعية جائزة أم ليست جائزة؟ شرب كلا الإناءين جائز أم ليس بجائز؟ يعني المخالفة القطعية جائزة أم لا؟ هذا البحث الأول، السؤال الأول، البحث الأول. البحث الثاني الذي وقع بينهم أنه إذا قلنا ليست جائزة، شرب كلا الإناءين ليس بجائز، لأنه مخالفة قطعية وهي لا تجوز. يقع بحث ثاني أنه بعدما لم يجوز شربهما معا، هل يجوز شرب الواحد أم حتى شرب الواحد لا يجوز؟ إذا قلنا حتى شرب الواحد لا يجوز، هذا معناه الموافقة القطعية، هذا معناه الموافقة القطعية واجبة. إذا قلنا شرب الواحد يجوز، معنى الموافقة القطعية ليست بواجبة. إذن في السؤال الأول يبحث عن بحثين، بحث أنه هل يجوز شرب كلا الإناءين أم لا، يعني هل تجوز المخالفة القطعية أم لا، وبحث أنه هل يجوز شرب إناء واحد أم لا. إذا لم نقل بجواز شرب الإناءين، إناء واحد هل يجوز شربه أم لا يجوز شربه، يعني الموافقة القطعية هل لازمة أم ليست لازمة. وطبيعي هذا البحث في وجوب الموافقة القطعية يأتي بعد أن نقول بحرمة المخالفة القطعية، يعني بحرمة شرب الاثنين. أما إذا قلنا المخالفة القطعية جائزة يعني يجوز شرب الاثنين، البحث في الموافقة لا معنى له. إذن في العلم الإجمالي المنهج يا إخوان فلتتضح لديكم، في العلم الإجمالي يبحث بحثان، البحث الأول هل العلم الإجمالي حجة ومنجز أم لا، هذا البحث الأول قلت ينحل ماذا إلى في الحقيقة بحثين، إلى بلي مرحلتين، إلى بلي جانبين. الأول هو أنه هل العلم الإجمالي إذا هل العلم الإجمالي تحرم مخالفته القطعية أم لا، يعني هل يجوز شرب كلا الإناءين أم لا، هذا بحث في حرمة المخالفة القطعية. البحث الثاني أنه إذا قلنا بحرمة شربهما معا، هل يجب تركهما معا أم لا، هذا بحث في وجوب الموافقة القطعية. هذان بحثان في من؟ في السؤال الأول. السؤال الثاني هو أنه مع التمكن من الامتثال التفصيلي، هل يجوز الامتثال الإجمالي أم لا؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول، قلت في السؤال الأول يوجد بحثان، والشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول البحث الأول أبحثه لكم هنا الآن في هذا اليوم أو غد إن شاء الله تعالى، طبيعي مو هذا اليوم، بعد ذلك من الأيام. وأما البحث الثاني يعني هل تجب الموافقة القطعية أو لا تجب، فأؤجله وأرجئه وأؤخره إلى مباحث البراءة والاشتغال. في مباحث الاشتغال إن شاء الله هناك أيضا نتكلم عن العلم الإجمالي ونقول هل تجب موافقة القطعية أم لا تجب. من خلال هذا يتضح أن الأصوليين بحثوا العلم الإجمالي مرتين، العلم الإجمالي بحث مرتين في علم الأصول، مرة في مباحث القطع ومرة ماذا في مباحث الاشتغال، البراء والاشتغال. هنا في مباحث القطع يبحث عن جانبين، هناك يبحث عن جانب واحد. هنا قلنا نبحث ماذا، هل تحرم المخالفة القطعية أم لا، هذا نبحثه هنا. والشيء الآخر الذي نبحثه هنا ماذا، أنه مع التمكن من الامتثال التفصيلي هل يجوز الامتثال الإجمالي أم لا. أما هناك في مباحث الاشتغال نتكلم عن وجوب الموافقة القطعية، نقول إذا قلنا بحرمة المخالفة القطعية يعني لا يجوز شرب كل الإناءين، هل يجوز شرب الواحد أو حتى شرب الواحد لا يجوز؟ هذا هناك. أما لماذا هكذا؟ هكذا لماذا هذه التفرقة؟ لماذا لم يجمعوا الأبحاث الثلاثة في مكان واحد؟ ذلك لمناسبة لم يذكرها الشيخ الآن هنا، ما دام سكت عنها أنا خوف الإطالة أسكت عنها أيضا. فإذا البحثان الذي نبحثهما الآن ماذا بالتالي؟ أنه هل تحرم المخالفة القطعية أم لا، هذا بحث. والبحث الآخر ماذا؟ هل الامتثال الإجمالي يجوز عند التمكن من امتثال التفصيل أم لا؟ إذا نبحث عن هذين البحثين. وحيث أن البحث الثاني أخصر وأقصر من البحث الأول، حديثنا يقع عن البحث الثاني أولا. يعني البحث الثاني ماذا؟ عند التمكن من الامتثال التفصيلي هل يجوز الامتثال الإجمالي أم لا؟ بنظركم الشريف ماذا؟ سألان أنت جاوبني، فكر قليلا وجاوبني، هل يجوز أتمكن من امتثال التفصيلي لكن أترك الامتثال التفصيلي وأمتثل ماذا؟ الامتثال الإجمالي. بس قبل ما نذكر الجواب يا أخي فرد شيء أبين لك إياه، مصطلح صغير تستفيد منه. الامتثال الإجمالي مرة يكون بشكل التكرار كما مثلت، أصلي في هذا الثوب مرة وفي ذاك أخرى، هذا يسمى ماذا؟ امتثال إجمالي لكن بنحو التكرار، كررت الصلاة مرة في هذا الثوب مرة في ذاك. ومرة الامتثال الإجمالي لا بنحو التكرار، مثل من؟ لا بنحو التكرار، مثل أشك هل قراءة السورة في الصلاة واجبة أم لا؟ هل الطمأنينة في الصلاة واجبة أم لا؟ هل جلسة الاستراحة في الصلاة واجبة أم لا؟ هنا أشك وأنا لا أسأل من المجتهد ولا أراجع الروايات أحتاطا، كيف يكون؟ بأن أأتي بها، هذا صار امتثال إجمالي لكن لا بنحو التكرار، صلاة واحدة لكن أأتي فيها بجميع الأجزاء المحتملة، بما فيها الطمأنينة، بما فيها السورة، بما فيها جلسة الاستراحة، هذا امتثال إجمالي لكن لا بنحو التكرار. إذن امتثال الإجمالي مرة بنحو التكرار مرة لا بنحو التكرار. الآن راح أكرر لك السؤال، يلا أريد الإجابة منك يا أخي. عند التمكن من الامتثال التفصيلي هل يجوز الامتثال الإجمالي أم لا؟ الجواب بل نعم، لا مانع. أي مانع؟ أن أصلي مرة في هذا الثوب ومرة أصلي ماذا في ذلك الثوب، أي مانع من ذلك؟ طبيعي إذا كان الواجب توصلي، الأمر واضح جدا، مثل من توصلي؟ مثل صاحب هذا، افترض الخادم قال له مولاه أكنس الغرفة، لكن لا يعلم أكنس يعني هذه الغرفة أم تلك الغرفة، وقال له أكنس الغرفة لكن لا يعلم يا غرفة هذه أم تلك، والمولى موجود هناك، يتمكن العبد يذهب إلى المولى يقول له مولاي أي غرفة أنت قلت أكنسها هذه أم تلك، لكن العبد لا يسأل ويكنس هذه وتلك، هذا امتثال إجمالي في التوصليات، هذا لا إشكال في أنه جائز. لا نرى مانعا منه. لماذا؟ لأن الغرض ما هو؟ الكنس، والكنس قد حصل. بدل كنس غرفة واحدة حصل كنس غرفتين، هذا أوليس أحسن؟ أوليس أولى؟ إنما الكلام يا إخوان إذا كان هناك تأمل قليل. التأمل القليل أين؟ في العباديات كالصلاة. فلرب في الصلاة يقال على أنه كيف تكرر الصلاة مرتين في الثوبين، مرة في هذا الثوب مرة في ذاك الثوب، مع قدرتك على الصلاة في الثوب الطاهر المعلوم طهارته بالتفصيل. قابس، هل ترون أنه جائز الامتثال الإجمالي التكرار هذا أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول لا أرى مانعا، ولا أرى مانعا أن إنسان يصلي مرتين ولو كان قادر على السؤال. المهم قصد القربة، وقصد القربة يتأتى أم لا؟ هكذا عنوي أقول أأتي قربة إلى الله تعالى بالصلاة في الثوب الطاهر، أأتي بهاتين الصلاتين بهذا الشكل، أأتي بهاتين الصلاتين قربة إلى الله تعالى، فأقصد التقرب بالإتيان بهاتين الصلاتين. أكو مانع يعني من ذلك؟ أي مانع تراه؟ ما بي مانع، لا بأس به، بل إلا اللهم أن يقول قال على أنه من اللازم أن تعلم حين الصلاة أي صلاة تقربك إلى الله تعالى، التي تقرب واقعا هذه أم تلك التي تقرب واقعا. إن قال قائل هكذا قلت له من أين أتيت بهذه الدعوة؟ أنه من اللازم المصلي حين الصلاة يعلم أي صلاة هي المقربة. هذا أول الكلام، هذا لم يثبت ماذا؟ بدليل. فإذا لا بأس ماذا؟ بأن إنسان يمتثل إجمالا بالإتيان بصلاتين بثلاث صلات، وإن كان يتمكن من الامتثال التفصيلي. إلا اللهم أن يقال بأنه الدعي الاتفاق على عدم جواز التكرار، إذا كان الامتثال الإجمالي يستدعي التكرار. بعضهم ادعى، بعضهم ادعى الدعية إجماع اتفاق أنه لا يجوز التكرار. وإذا ثبت إجماع يا أخي، إذا ثبت إجماع مطلب آخر، لكن لولا الإجماع مقتضى القاعدة أنه يجوز الامتثال الإجمالي ولو بالتكرار. لكن إذا ثبت إجماع، وبعضهم قلت ادعى الاتفاق أنه لا يجوز التكرار بل لا بد من الامتثال التفصيلي. وابن إدريس له فتوى عجيبة يقول الامتثال الإجمالي لا يجوز حتى مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، حتى مع، هاي فتوى عجيبة غريبة يا أخي. هذا قال لو فرض أن مكلف كان عنده ثوبان، واحد طاهر واحد نجس، لا يعلم الطاهر من النجس، وليس عنده ثوب آخر، قال فليصلي عارية مرة واحدة بلا صلاة في هذا الثوب مرة وصلاة في ذلك الثوب أخر، فالتكرار والامتثال الإجمالي لم يجوزه حتى مع عدم القدرة على الامتثال التفصيلي إلى هذا الحد. ابن إدريس قال على أي حال يا أخي، يعني طبيعي، قال بأن شرطية الساتر تسقط عند عدم القدرة على الامتثال التفصيلي، شرطية الساتر تسقط، فإذا سقطت تصلي عارية، وهذا امتثال تفصيلي بعد راح يصير، هاي الصلاة مطلوبة حتما لأن شرطية الساتر سقطت. على أي حال لو تم اتفاق فبها، هذا إذا كان الامتثال إجمالي يستدعي التكرار. وأما إذا ما استدعى التكرار، ما استدعى التكرار مثل ما كما مثلت لكم في مسألة أشك في الطمأنينة أو في السورة أو كذا، هناك بالأولى يجوز الامتثال الإجمالي، بالأولى بالأولى يجوز، إلا إذا ثبت الاتفاق ذاك مطلب آخر. ولربما يظهر من كلام للسيد الرضي أمام أخيه السيد المرتضى أن الرضي والمرتضى رضوان الله تعالى عليهما يدعيان الاتفاق على عدم جواز الامتثال الإجمالي في غير صورة التكرار أيضا. هسه القضية والكلام الذي والحوار ما هو من الكتاب بعد ذلك. أفهرس المطلب يا أخي حتى أطبق العبارة. الكلام يقع في التنبيه الرابع وهو في العلم الإجمالي. نحن في الدروس السابقة عرفنا أن العلم التفصيلي لا إشكال في أنه حجة ومنجس. في هذا التنبيه نريد الحديث عن العلم الإجمالي، والحديث في العلم الإجمالي يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى أنه إذا علمت إجمالا إما صلاة الظهر واجبة أو الجمعة واجبة، هل هذا العلم الإجمالي منجز حجة أم لا؟ البحث الثاني عند التمكن من الامتثال التفصيلي، هل يجوز الامتثال الإجمالي أم لا؟ أما بالنسبة ماذا للبحث الأول، يعني إذا علمت إما صلاة إما هذا حرام إما ذاك حرام، إما صلاة الظهر واجبة إما صلاة الجمعة واجبة، فينحل هذا البحث الأول إلى مرحلتين. الأولى أنه هل يجوز شرب كلا الإناءين أم لا يجوز، يعني المخالفة القطعية جائزة أم لا، تحرم المخالفة القطعية أم لا. فإذا قلنا لا تجوز المخالفة القطعية، تحرم المخالفة القطعية، ينتقل إلى المرحلة الثانية، هل يجوز بعد عدم جواز شرب كلا الإناءين هل يجوز شرب إناء واحد أم لا، يعني هل تجب الموافقة القطعية أم لا. هذا البحث الثاني في المرحلة الثانية، يعني هل تجب الموافقة القطعية أم لا، أرجأه الأصوليون، أخره الأصوليون إلى مباحث البراءة والاشتغال. فالذي يتعرضون له هنا في مباحث القاضي هو الحديث عن حرمة المخالفة القطعية وعدمها، والحديث أنه مع القدرة على الامتثال التفصيلي هل يجوز الامتثال الإجمالي أم لا. وحيث الحديث في الثاني أقصر منه في الأول نتعرض إلى الثاني أولا، لنقول مع التمكن من الامتثال التفصيلي هل يجوز الامتثال الإجمالي أم لا. قلنا أما بالتوصليات مثل كنف الغرفة فلا محذور في ذلك أبدا، لأن الغرض التوصل، الغرض الكنس حصول النظافة، والنظافة تحصل وأحسن حصلت في غرفتين بدل من كونها في غرفة واحدة. وأما في التعبديات فنحن بمقتضى القاعدة نرى جائز، المهم قصد التقرب، وقصد التقرب يحصل بالإتيان بكلتا الصلاتين لا بأس. غاية الأمر لا أعلم أن أي صلاة مقربة حين العمل، لا أعلم هذه هي المقربة أم تلك، وهذا ليس بمهمة. معلوم إجمالا مثل من حرمة إما هذا الإناء إما ذاك الإناء، حرمة أحد الإناءين هذا معلوم لنا بالإجمال. هل هو كالمعلوم بالتفصيل؟ كالمعلوم بالتفصيل يعني حرمة إناء بعينه، إذا كنت أعلم هذا حرام جزما خمر هذا حجة منجز بلا إشكال، علم تفصيلي. العلم بحرمة أحدهما هل كالعلم بحرمة أحدهما؟ العلم بحرمة أحدهما غير المعين هل كالعلم بحرمة أحدهما المعين في الاعتبار أم لا، هذا معتبر أم لا، كذاك أم لا. والكلام فيه يعني في العلم الإجمالي يقع تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به، يعني هل يثبت التكليف أم لا يثبت التكليف؟ إذا علمت بحرمة أحد الإناءين هل الحرمة تثبت والتنجس يثبت أم لا؟ وبتعبير آخر عطف تفسير أن الحكم المعلوم بالإجمال مثل حرمة أحد الإناءين هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجس على المكلف أم هو كالمجهول رأسا؟ لا ليس كالمعلوم، كالمجهول رأسا. كالمجهول رأسا يعني كأنما أجهل بالحرمة رأسا، إذا كنت أجهل بالحرمة رأسا كان يجوز لي التناول، سواء تناول الاثنين لو تناول الواحد، هنا هم كذلك. فالصحيح أن المعلوم بالإجمال هل كالمعلوم بالتفصيل في التنجس وفي إثبات التكليف أم لا؟ وأخرى قلنا تارة يقع الكلام هنا في إثبات هل يثبت به التكليف أم لا، هل منجس أم لا، هل حجة أم لا. وأخرى هكذا نقول في أنه بعدما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي علمت بأن الصلاة واجبة، هذا علم تفصيلي، أو بالعلم الإجمالي علمت الكلام يقع هكذا، أو بالعلم الإجمالي المعتبر، فهل يكتفى في امتثاله يعني في امتثال هذا التكليف الذي علمت به إجمالا أو تفصيلا بالموافقة الإجمالية بأن أصلي في أحد الثوبين؟ هاي موافقة إجمالية، امتثال إجمالي هذا يا أخي، ولو مع تيسر العلم التفصيلي يتيسر لي أن أصلي في ثوب طاهر حتم الطاهر اليقيني، الامتثال التفصيلي ممكن لي، لكن أترك الامتثال التفصيلي أصلي في من أأتي بالامتثال الإجمالي أم لا يكتفى به يعني بالامتثال الإجمالي إلا مع تعذر العلم التفصيلي؟ فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد، هو المولى ماذا قال لي؟ أكرم زيدا، وعندي شخصان لا أعلم زيد من عمر، فأنا أكرم الاثنين، هذا امتثال إجمالي، أكرم هذا أكرم هذا مع تمكني من الامتثال التفصيلي، أتمكن أسأل المولى أقول أيهما زيد، لكن لا أسأل وأمتثل إجمالا. فلا يجوز، هاي فلا يجوز تفريع على ماذا؟ تفريع أم لا يكتفى، أم لا يكتفى، أم لا يكتفى به يعني بالامتثال الإجمالي إلا مع تعذر التفصيلي. فيترتب عليه إذا لا يكتفى فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل. مثال ثاني، ولا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين، مشتبهين يعني ماذا؟ يعني يشتبه الطاهر بالنجس، لا يعلم الطاهر من النجس، يوجد ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس وكانا مشتبهين، لا يميز الطاهر من النجس. ولا فعل الصلاة في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر، يعني طاهر تفصيلا معلوم بالتفصيل أنه طاهر، لا يجوز. هذا قلنا تفريع على لا يكتفى. فإذا يوجد ماذا؟ بحثان في العلم الإجمالي، البحث الأول هل يثبت التكليف وهل حجة العلم الإجمالي أم لا؟ بحث الثاني هل الامتثال الإجمالي جائز عند التوكل الامتثال التفصيلي أم لا؟ والكلام من الجهة الأولى يقع من جهتين، من الجهة الأولى يعني ماذا؟ البحث عن حجية العلم الإجمالي عن تنجيزه يقع في جهتين. شلون؟ مرة نتكلم هل العلم الإجمالي حجة في إثبات حرمة المخالفة القطعية أم لا؟ فإذا قلنا نعم نبحث بحث ثاني في جهة ثانية، هل العلم الإجمالي حجة على مستوى وجوب الموافقة القطعية أم لا؟ لذلك قل والكلام من الجهة الأولى يقع من جهتين. ليش؟ لأن اعتبار العلم الإجمالي أو حجية العلم الإجمالي أو تنجيز العلم الإجمالي إلى مرتبتين، مرة ينجز بهذا الشكل الأولى حرمة المخالفة القطعية، بمعنى أنه عند علمي بحرمة أحد الإناءين ما يجوز لي أشرب الاثنين، شرب الاثنين لا يجوز، هذا مخالفة قطعية. والثانية وجوب الموافقة القطعية، يعني إذا قلنا بعدم جواز شرب الاثنين فشرب الواحد كيف؟ هل يجوز أم لا؟ والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال في مبحث نتكلم عن وجوب موافقة القطعية هناك، مسألة البراءة والاشتغال عند الشك في المكلف به، ومباحث الاشتغال ما هي الشك في المكلف به؟ إذا علمنا التكليف وشككنا أن المكلف الذي كلفنا به أعلم وجوب موجود يوم الجمعة، لكن هل الوجوب متعلق بالظهر أو متعلق بمن بالجمعة؟ هذا يسمون الشك في المكلف به. هذا مبحث الاشتغال يا أخي، هذا مبحث الاشتغال. فإحنا في مبحث الاشتغال هناك نتكلم عن وجوب الموافقة القطعية. كان المناسب أن يقول ماذا؟ والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة الاشتغال، مسألة البراءة لا معنى لذكرها، مسألة الاشتغال عند الشك في المكلف، لكن ذكر البراءة من باب دائما يعطف ماذا؟ أخوة كاملة بينهما، صحبة أكيدة بينهما، بين البراءة وبين الاشتغال. أينما ذكر هذا ذكر ذاك يا أخي. إيه بالي بالي المرتبة الثانية يعني المقصود، والمتكلم في المرتبة الثانية يعني المقصود ماذا؟ الجهة الثانية، هو عبر جهة سابقة نستسمى مرتبة، المقصود المرتبة الثانية وجوب الموافقة القطعية. فالمقصود في الكلام إذن ياهو في فالمقصود في المقام الأول، المقام الأول وياهو البحث عن حجية العلم الإجمالي، المقام الأول نحن سميناه البحث عن حجية العلم الإجمالي، هنا نبحث عن حجيته على مستوى حرمة المخالفة القطعية فقط. هالمقدار نبحث فيه. والمقصود في المقام الأول التكلم في المرتبة الأولى يعني في حرمة المخالفة القطعية، ولنقدم الكلام في المقام الثاني. المقام الثاني شنو هو؟ هل يجوز الامتثال الإجمالي عند التمكن من الامتثال الإجمالي أم لا؟ وسبب التقديم قلنا ماذا؟ لأنه أقصر وأخصر، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال. الامتثال بنحو العلم الإجمالي على مستوى بلي، هل يجوز مع التمكن من الامتثال التفصيلي أم لا؟ فنقول مقتضى القاعدة يجوز، بل يجوز جواز الاقتصار في الامتثال في مقام الامتثال تقتصر على العلم الإجمالي لا بأس بذلك، فبالعلم الإجمالي بإتيان المكلف به، يعني أصلي مرة في هذا الثوب مرة في ذاك، هنا يحصل عندي علم إجمالي بأني أتيت بالصلاة الواجبة المطلوبة. أما أي من هاتين الصلاتين هي المطلوبة؟ أي لا أميزه تفصيلا، لكن إجمالا أعلم واحدة منهما هي حتما الصلاة المطلوبة، فيقول مقتضى القاعدة يجوز لك الاقتصار في مقام الامتثال، يجوز لك أن تقتصر علينا على العلم الإجمالي بإتيان المكلف به. فأنت حينما تأتي بالصلاتين تعلم إجمالا بأن المكلف به قد أتيت به، لكن هل هذه الصلاة أم تلك لا تعلم، بس إجمالا تعلم هذا المقدار يكفي. لماذا؟ أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة، يعني التوصليات لا تحتاج إلى قصد القربة والإطاعة مثل الكنس كما مثلنا، ففي غاية الوضوح. لماذا؟ لأن المطلوب التوصل، والتوصل يحصل، الغرض الكنس والتنظيف، والتنظيف يحصل ولو مع التكرار. وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة يعني في العباديات، الظاهر قصد القربة والإطاعة يتحقق بالإتيان بالصلاتين، شكوا بيه ما يتحقق يعني بنظرك؟ لا يتحقق، شكوا بيه. فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور، واحد يقطع المأمور به لكن يأتي بشيئين لا يميز المأمور به، الظاهر القربة تتحقق ما بيمانع. بلي مو الصلاة في الثوب النجس ليست محرمة بحرمة تكليفية، أقصى ما هناك ليست صحيحة، لا كشرب الخمر، شرب الخمر محرم تكليفا، أما الصلاة في الثوب النجس ليست محرمة تكليفا. بلي رأيت ما هناك ليست صحيحة، مثل الصلاة ماذا في بلا وضوء، وإنسان صار بناء يصلي بلا وضوء، هاي حرمة تكليفية يعني عاقب يوم القيامة، أو أقصى ما هناك صلاة ليست صحيحة، صلاة ليست صحيحة. بالنسبة إلى الإناءين بلي هناك صحيح، لكن قاعد نتكلم في العباديات، إحنا هناك ليست عباديات. زين، ودعوى أن العلم بكون المأتي به الذي تأتي به مقربا، المأتي به مقربا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه،
يعني حين العمل لازم أن تعرف المقرب أيهما الذي يقربك إلى الله تعالى ويقبله الله تعالى والواجب منك، ها لازم حين العمل تعلم، أما بعد ذلك في النهاية تعلم بعد الإتيان بهما تقول حتما أتيت بالواجب حتما أتيت بالمطلوب، هذا لا يكفي. يقول هذه الدعوة ممنوعة إذ لا شاهد لها بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك أيضا. بغير ذلك يعني ماذا؟ بأن يفرض حين العمل لا تعلم الإطاعة بهذا لم يتحقق. فإذا النتيجة يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات، هذا الذي يتمكن من العلم التفصيلي بأن يسأل الخادم عن القبلة أو يأتي بذلك الثوب الموجود في الصندوق، يجوز إلى أن يترك هذا الامتثال التفصيلي ويعمل بما بالاحتياط. هذا الامتثال الإجمالي يعبر عنه بالاحتياط، يحتاط يعني يصلي مرتين، مرة في هذا الثوب مرة في ذلك الثوب، هو امتثال الإجمالي أو الاحتياط تعبيران يقصد بهما معنى واحد، فمرة يعبر احتياط مرة يعبر امتثال إجمالي. وتركها يجوز لك الاحتياط وتترك تحصيل العلم التفصيلي لا بأس بذلك، إلا إذا ثبت اتفاق قلنا هذا مطلب آخر مقتضى القاعدة الجواز. لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض ثبوت الاتفاق على ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة، يعني إذا الاحتياط والامتثال الإجمالي كان يسرع التكرار كالصلاة في الثوبين. بعضهم ادعى الاتفاق أنه لا يجوز، بل قلنا الحلي أكثر قال بل ظاهر المحكي عن الحلي صاحب السرائر في مسألة الصلاة في الثوبين قال صلي عاريا مولانا أحسن من الصلاة في الثوبين، مرة هنا مرة في ذلك الثوب. عدم جواز التكرار للاحتياط حتى مع عدم التمكن من العلم التفصيلي، افرض ما عندك ثوب آخر صلي عاريا ولا تصلي مرتين، مرة في هذا الثوب مرة في ذاك. وإن كان بعد هذا ما ذكره من التعميم، من التعميم يعني ماذا؟ يعني أنه لا يجوز حتى مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي حتى مع عدم وجود ثوب آخر، هذا التعميم ده هذا الشكل ممنوع. إذا إحنا نوافق بهذا المقدار نقول مع القدرة على الامتثال التفصيلي لا يجوز الامتثال الإجمالي، أما مع عدم القدرة على التفصيلي نقول لا يجوز الامتثال الإجمالي، هذا في غير محله أيها الحلي يا صاحب السرائر. وحينئذ وحينئذ يعني شو وحينئذ؟ حينما ثبت الاتفاق، اتفاق ثبت على ما نقل البعض، يعني وحين ثبوت الاتفاق على أنه لا يجوز مع الامتثال مع القدرة على الامتثال الإجمالي التفصيلي الامتثال الإجمالي بنحو التكرار لا يجوز، بناء على هذا فما يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق. أكو عندك ماء مطلق لكن تترك الوضوء به وتذهب إلى ماءين أحدهما مطلق والآخر مضاف ولا تميز المضاف من المطلق وتتوضأ مرة في هنا في هذا مرة في ذاك، لا يجوز. أو بجهة القبلة تسأل الخادم أين القبلة تترك وتصلي إلى أربع جهات، أو في ثوب طاهر موجود في الصندوق تتركه وتصلي ماذا في هذين الثوبين مرتين، يقول لا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بالماء المطلق أن يتوضأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق، هذا ما يجوز. وبعد ولا يجوز لمن تمكن من تحصيل العلم بجهة القبلة، ما يجوز لماذا؟ أن يصلي إلى جهتين يقطع بكون إحدى الجهتين القبلة أو أربع جهات يقطع بواحدهم ما يأثر. إجينا مثال بعد ماذا؟ الثوب الطاهر، ما يجوز لمن يتمكن من تحصيل العلم بالصلاة في الثوب الطاهر أن بل يصلي في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما، هذا يسمونه لف ونشر ماذا؟ مرتب. لكن الظاهر إذن لا يجوز على مقتضى الاتفاق، هذا نقل الاتفاق لا يجوز ذلك، لكن صاحب المدارك في المثال الأخير تأمله قال لماذا لا يجوز أن أصلي في مرتين مرة في هذا الثوب مرة في ذلك الثوب، تأمله في المثال الأخير. الشيخ الأنصاري يقول المثال الأخير لا خصوصية له ولعله متأمل. أحسنتم في جميع الأمثلة، لكن الظاهر من صاحب المدارك قدس سره التأمل بل ترجيح الجوازي، يعني جواز التكرار والاحتياط والامتثال الإجمالي في مسألتنا، في المسألة الأخيرة في المثال الأخير. لكن لا، مسألة الأخيرة عن المثال الأخير، ولعله متأمل في الكل في كل الأمثلة الثلاثة، إذ لا خصوصية للمسألة الأخيرة. إذا مولانا الخلاصة شنو صار؟ إذا الاحتياط يستدعي التكرار، امتثال الإجمال يستدعي التكرار، مقتضى القاعدة يجوز، لكن الاتفاق قال، لكن يا أخي الاتفاق قال، الإجماع المنقول قال لا يجوز. وأما إذا ما استدعى التكرار كما مثلنا عند الشك في الطمأنينة وفي السورة وفي قلنا مقتضى القاعدة جواز ذلك، بالأولى مقتضى القاعدة الجواز إلا إذا ثبت اتفاق. لذلك يقول وأما إذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما قلنا، أشك أن الطمأنينة واجبة أم لا، أحتمل واجبة، السورة واجبة أم لا، أحتمل واجبة، جلسة الاستراحة واجبة أم لا، أحتمل واجبة، أتي بالجميع من دون أن أسأل المجتهد وأراجع الرواة، أحتاط وأتي بالجميع، كما إذا أتي بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا. هذا تكرار بعد ما موجود، صلاة واحدة أتي فيها بجميع ما يحتمل وجوبه. خب هنا جائز أم ما جائز؟ مقتضى القاعدة قلنا جائز، لكن اتفاق موجود أم لا، اتفاق موجود على عدم الجواز أم لا؟ يقول الظاهر لا، ما موجود اتفاق، عدم ثبوت اتفاق على المنع، يعني على أنه يجب تحصيل اليقين التفصيلي، هاي ووجوب عطف على المنع. لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك، اتفاق ما موجود، لكن ليس من البعيد أكثر العلماء المشهور قالوا لا يجوز، بل ظاهر كلام السيد الرضي، الآن الحوار الرضي بن نقله، ظاهر الحوار يا أخي بين الشريف الرضي والشريف المرتضى أنه اتفاق موجود على عدم الجواز. يقال سأل الرضي المرتضى قال له هناك مسألة معروفة بين العلماء، يقولون إذا إنسان سافر من اللازم أن يصلي قصر، لكن إذا كان جاهل صلاة ماذا تكون؟ فصلى تماما، صلاة ماذا تكون إذا جاهل؟ أو بالعكس إذا حاضر يكون يصلي تمام صلى قصرا، إذا جاهل ماذا يقول الأعلام؟ صلاة صحيحة. أشكل الرضي على المرتضى قال كيف تكون الصلاة صحيحة مع أنه يوجد إجماع على أن شرط صحة الصلاة العلم بأحكامها، يعني إنسان لما يصلي لازم أحكام الصلاة يعرف، يعرف الجزء من غير الجزء، يعرف الواجب من غير الواجب، يعرف المحرم من غير المحرم، يعرف قواطع عن غير القواطع، كل هذه الأمور لازم أن يعرفها، إجماع ثابت على ذلك. فإذا إجماع ثابت على ذلك كيف هذا الجاهل صلاة تقع صحيحة الذي يصلي قصرا بدل التمام؟ مناسب لهذا الإجماع صلاة تقع باطلة لأنه لا يعلم بأحكام الصلاة، لا يعلم بأن من أحكام الصلاة إذا إنسان سافر تصير الصلاة ركعتين وإذا حضر تصير أربع ركعات، لا يعلم بذلك، فالمناسب للإجماع أن صلاة تصير باطلة. هكذا أشكل الرضي على المرتضى، المرتضى في مقام الجواب لم يقل له من أين لك هذا الإجماع، سكت عن الإجماع، أجابه بهذا الجواب الذي وقع محلا للاختلاف بين العلماء أنه ماذا يقصد منه، هكذا أجاب هذه العبارة المختصرة، قال من الممكن أن الجهل يغير الحكم وإن كان الجاهل غير معذور، انتهى، نفس الجهل يغير الحكم. هسه مقصود المرتضى ماذا؟ ليس مهم. من المهم ذلك الذي احنا نريد نستنتج انه هذا المقدار، ان المرتضى يظهر منا يسلم هذا الاجماع، انه اذا الشخص لا يعلم باحكام الصلاة صلاته باطلة. هذا الاجماع سلمه، لم يناقش فيه، قرره، امضاه. خب لعلك تقول لي صحيح شيخنا امضاه، لكن ما هو ربطه بمقامنا؟ بمقامنا ما هو ربطه؟ التفتوا الى الربط. نقول على انه المناسب لمقامنا انه هذا الانسان الذي لا يعلم الطمأنينة واجبة ام لا، جلسة الاستراحة واجبة ام لا، هذا لا يعلم احكام الصلاة، مناسب صلاة تصير باطلة قبل ان يسأل من المجتهد لا يعلم الطمأنينة واجبة ام لا، فاذا اراد ان يصلي ويأتي بالطمأنينة بجلسة الاستراحة بالسورة، هاي صلاة من دون علم بأحكام الصلاة. من المناسب أن تكون على ضوء هذا الإجماع الصلاة باطلة. يعني المرتضى والرضي يدعون الإجماع على أنه لا يجوز ذلك. فإذا يظهر من الرضي، التفتوا إلى هذا يا أخي، يظهر من الرضي والمرتضى من خلال هذه المحاورة أن المرتضى يقبل قيام الإجماع والاتفاق على ماذا؟ أن من لا يعلم بأحكام الصلاة صلاته باطلة. مناسب لهذا الإجماع أن الامتثال الإجمالي لا بنحو التكرار، جائز صحيح أم لا؟ المناسب ماذا؟ مناسب ليس صحيح، وأن الإجماع قائم على بطلانه، لأن هذا الذي يريد أن يصلي صلاة مع الطمأنينة مع السورة لا يعلم بأحكام هذه الصلاة، فالمناسب حينئذ صلاته تقع باطلة، ووقع الاتفاق على بطلان صلاته. يعني كأنه اتفاق ثابت حينئذ من قبل الرضي والمرتضى، يدعون الاتفاق كأنه. لذلك يقول لكن لا يبعد ذهاب المشهور، اتفاق ما موجود على عدم جواز الامتثال الإجمالي، لكن المشهور قالوا لا يجوز من دون اتفاق، مجرد شهرة. بل ظاهر كلام السيد الرضي رحمه الله في مسألة الجاهلي بوجوب القصر، وظاهر تقرير أخيه السيد المرتضى رحمه الله له، المرتضى قرر الرضي له، يعني للرضي، ظاهر تقرير أخيه المرتضى ثبوت الإجماع، ظاهر كلام السيد الرضي وظاهر تقرير المرتضى، ظاهر هذين العلمين الجليلين الشريفين ثبوت الإجماع على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها. وهذا الإجماع يشمل موردنا يا أخي، لأن الذي يريد يحتاط ويصلي صلاة واحدة مع الطمأنينة مع السورة لا يعلم أحكام الصلاة، فالمناسب صلاة باطلة، اتفاق يوجد على البطلان. على أي حال يا أخي، لو ثبت الاتفاق فبها، لكن مقتضى القاعدة كما قلنا الجواز. هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على العلم الإجمالي، اتضح على أنه الإجمالي يجوز، العلم التفصيلي لا يلزم تقدمه على الإجمالي، يجوز أن تمتثل إجمالا وتترك التفصيلي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.